بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الوسائل وكالة المطبوعات والنشر أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
موقف المسلم من الفتن
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين الرابع من شهر محرم عام 1445، أن أشهد الاحتفاء بالمسابقة التي جرت في مسائل تتعلق بالعقيدة في جامع الأمير خالد بن سعود في مدينة الرياض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع وهذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع. أيها الإخوة، لم أكن أحضر إلى هذا المكان لإلقاء محاضرة لا بعنوان موقف المسلم من الفتن ولا غيرها، ولكن نظرا إلى أن أخانا اقترح هذا، وأظنه أضيعت الإشارات في هذا العنوان، فلا مانع من أن أتكلم بما يسر الله عز وجل حول هذا الموضوع ألا وهو الفتن. فأقول وأستعين الله تعالى على ما أقول، أقول إن الفتن تكون بالخير وتكون بالشر، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالفتنة تكون بالخير بما ينعم الله به على العبد من صحة في البدن وسلامة في العقل ونمو في المال وكثرة في الأموال وغير ذلك. هذه الفتنة قد تكون أشد فتنة من الفقر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفتنة تكون أولا فيما يتعلق بالشهوات، شهوة الفرج وشهوة الفم وشهوة البدن الجسد. أما شهوة الفرج فهي فتنة النساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. هذه الفتنة لها أسباب ولها دواعي، وكلما كثرت أسبابها ودواعيها وانتفت موانعها كانت الفتنة بها أشد وأعظم. فمن الأسباب مثلا أن تخرج النساء سافرات الوجوه متجملات الثياب متطيبات الرائحة في الأسواق ومجامع الرجال، فإن هذا من أسباب الشر والفتن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في النساء اللاتي يخرجن إلى المساجد للعبادة والصلاة، قال وليخرجن تفلات أي غير مطيبات ولا متبرجات بزينة. وقال عليه الصلاة والسلام أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وإنما خص هذه الصلاة بناء على الواقع، وإلا فجميع الصلوات مثل صلاة العشاء. أي امرأة أصابت بخورا فلا تخرج من بيتها لا إلى المساجد ولا إلى المدارس ولا إلى قضاء الحاجات، بل تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، لأنها إن خرجت متطيبة أو متبرجة بزينة كان ذلك من أسباب ودواعي الشر والفتنة. ولا تحقرن شيئا من ذلك، لأنها ربما تقول عن نفسها إنها آمنة، وربما تقول إن الناس في خير وصلاح، ولكن هذا من باب الأمان، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ولذلك جاءت النصوص بسد جميع الذرائع التي تؤدي إلى هذه الفتنة. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسافر امرأة بلا محرم، ونهى أن يخلو رجل بامرأة بلا محرم. لماذا؟ لأن السفر مظنة البلاء والشر والفتنة، فكان لا بد أن يكون للمرأة محرم إذا سافرت، سواء سافرت إلى عبادة كالحج والعمرة، أم إلى زيارة قريب، أم إلى عيادة مريض، أم إلى أي سبب، إلى أي غرض من الأغراض، فإنها لا تسافر إلا المحرم خوفا من الفتنة. ولقد تساهل النساء اليوم في هذا، فصار بعضهن يسافر بلا محرم بناء على الثقة بأنفسهن وعلى الثقة بمن يصحبهن في السفر. وهذه الثقة إذا قدر السلامة معها فإنه قد يأتي سفر لا يمكن أن تكون السلامة معه. ولهذا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني استتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتي. ولم يقل له هل المرأة شابة أم عجوز، هل هي جميلة أم قبيحة، هل معها نساء أم لم يكن معها نساء، هل هي آمنة أم خائفة، بل قال اترك الغزو وانطلق وحج مع امرأتي. وكذلك أيضا الخلوة بالمرأة، تساهل بعض الناس فيها كثيرا حتى كانت الفتاة الشابة تركب وحدها مع السائق الأجنبي، والذي لا يمكن أن يدرك الإنسان مدى عفته، وهل هو رجل عفيف أمين أم على العكس. هذه من الفتن التي يجب على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها، وأن يحذر ما حذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. من الفتن في شهوة المأكل والمشرب الربا. الربا ربح يسير سهل، وربما يكون كثيرا يكون فيه المطمع، فالنفس تفتتن به لأنه لا يحتاج إلى عناء. فالمرابي مثلا يتعامل بالربا وهو جالس على كرسيه، ويحصل على الفائدة وربما تكون كثيرة وهو على كرسيه، ثم إنه يكثر الورود عليه إذا فتح الباب للناس وافتتنوا به. لهذا جاءت النصوص القرآنية والنبوية في التحذير منه وبيان خطره، حتى قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأخبر أن من عاد بعد العلم، من عاد إلى الربا بعد العلم فإنه من أصحاب النار، فقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه إبطال التحليل أنه ورد في الربا من الوعيد ما لم يرد على ذنب مثله إلا أن يكون الشرك، وهذا يدل على عظم الوعيد وعلى عظم الربا وأنه يجب على المسلم أن يبتعد منه. وقد سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل باب وكل طريق يوصل إليه، حتى جعل بيع العينة من أسباب الذل للأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وما هي العينة؟ العينة تحيل على الربا، صورتها الإباحة وهي حرام. مثالها أن تبيع على شخص سلعة بمئة ألف إلى أجل، ثم تشتريها منه نقدا بثمانين ألفا. صورة البيع أو صورة المعاملة صورتها صورة مباح، بعت عليه بيتا بمئة ألف إلى سنة أو سنتين، ثم اشتريته نقدا بثمانين، هي وشراء، لكن حقيقته أنني أعطيته ثمانين بمئة، وأدخلت هذا العقد الصوري بين هذا وهذا، أي جعلت ظاهره الصحة ولكن حقيقته البطلان. فكل حيلة يتحيل بها الإنسان على الربا فإنها لا تمنعه من الوقوع في إثمه. كذلك أيضا سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الربا فيما صح عنه أنه أتي إليه بتمر طيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا في الصاعين والصاعين في الثلاثة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا هو عين الربا، مع أن حقيقة الأمر أنه ليس فيه ظلم وليس فيه ضرر. الصاع الطيب قيمته عشرة، والصاعان الرديئان قيمتهما عشرة، هل في هذا ظلم؟ عجيب، ما في ظلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عين الربا وأمر برده. كل هذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الربا الذي هو فتنة لسهولة الحصول عليه بدون مشقة. ومن ذلك أيضا من الفتنة في المأكل والمشرب أن ييسر للإنسان أكل الحرام ويسهل له، فإن ذلك من الفتنة. قد ييسر الله لك الحرام ليعلم عز وجل هل تخافه أو لا تخافه؟ وأضرب مثلا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. معنى الآية أن المسلم يحرم عليه الصيد لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فأراد الله تعالى أن يبتلي الصحابة بشيء من الصيد تناله الأيدي والرماح، تناله الأيدي إن كان من السائر، وتناله الرماح إن كان من الطائر، مع أن الأصل أن السائر لا يناله إلا الرمح والطائر لا يناله إلا السهم، لكن الله يسر وسهل نيل هذا الصيد ليعلم من يخافه بالغيب. فما الذي حصل؟ الصحابة رضي الله عنهم ما صادوا ولا طائرا ولا أرنبا لأنهم يخشون الله بالغيب، مع تيسر المحرم عليهم، لكنهم خافوا الله عز وجل وتركوه. فهذه من الفتن، احذر إذا يسر الله لك أمر المعصية، احذر أن تعصي الله. ومن ذلك هو النوع الثالث، شهوة الفرج. قد يؤثر للإنسان أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله، وتنسى في الموانع. ولنضرب بهذا مثلا بما وقع من بعض ضعفاء النفوس، ضعفاء الدين، ضعفاء العفة، فيما يتعلق بالخدم. الخدم خطرها عظيم. يخلو الشاب بالمرأة الخادم وإن لم تكن على ذات من الجمال، أو قد تكون جميلة شابة، السبب موجود، سبب الفاحشة، وهي شهوة هذا الشاب، والمانع مفقود، وهو أنه لا يخشى مخلوقا إذا كان وحده معها في البيت. وهذه من الفتن، لا تظن أنه إذا يسر لك أن تفعل الفاحشة في هذه المرأة فيعني ذلك أنه ينتج عنك الإثم، بل قد يكون إثمك أعظم. وانظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام دعته امرأة العزيز إلى نفسها، وراودته التي هو في نفسها عن التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وقلقت الأبواب وقالت هيت لك. فتنة، هو في بيتها يعني فهي سيجده، وهي امرأة العزيز، غلقت الأبواب لأجل أن ينتفي المانع، فخلا بها خلوة تامة وراودته عن نفسها وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، معاذ الله، وامتنع مع قوة الداعي وانتفاء المال. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. لم يذكر مانعا سوى خوف الله عز وجل. والرجل الذي دعته هذه المرأة دعته في خلوة ليس عندهما أحد، بدليل أنه قال: أخاف الله، ولم يقل أخاف أن يطلع عليه. المرأة ذات منصب، ذات حسب، شريفة، ليست من سقط المتاع. المرأة ذات جمال، ليست قبيحة. فأسباب الفاحشة موجودة وموانعها مفقود، ومع ذلك قال: إني أخاف الله. انتبه أخي، إياك أن تفتتن إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن ذلك من الفتن العظيمة التي هي في الحقيقة تمحيص للإنسان، هل هو مؤمن حقا أو هو مؤمن نفاقا. نسأل الله السلامة. كذلك من الفتن فتن الشر، فتن الشر، قد يفتن المرء في دينه بمصيبة تقع عليه فيخرج بها من الدين والعياذ بالله، من حيث لا شك تصيبه مصيبة في نفسه في مرض فيتسخط على الله ويرى أن الله قد ظلمه ولا يصبر على هذه المصيبة، بل يتسخط من قضاء مولاه وربه عز وجل مع أن الحكم لله العلي الكبير. وإلى هذا يشير قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، معنى على حرف أي على جانب وعلى طرف، ليست العبادة متمكنة في قلبه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فما موقف الإنسان من فتنة الشر؟ موقف الإنسان من فتنة الشر أن يصبر ويحتسب وينتظر الأجر من الله، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال العلماء إن الإنسان عند المصيبة له أربع حالات: الحالة الأولى السخط، سخط على الله عز وجل حيث قدر عليه مصيبة، والحالة الثانية الصبر فيتذوق مرارة المصيبة ولا تكون سهلة عليه بل هي صعبة ويتمنى أنها لم تصبه، لكن يصبر، لا يكون في قلبه جزع على الله ولا تسخط منه ولا في لسانه قول محرم ولا في أفعاله فعل محرم، فلا لقمة الحدود ولا نشف الشعور ولا شقة الجروب، لكنه صابر محتسب. الحالة الثالثة الرضا، الحالة الثالثة الرضا، الرضا بالمصيبة، والرضا حال أكمل من الصبر. والفرق بين الراضي والصابر أن الراضي تستوي عنده المصيبة وعدمها ولا يتمنى أكثر مما قدر الله عليه، والصابر لا، المصيبة قد أثرت فيه ويتمنى أنها لم تكن وليست الهيمة عليه، لكنه يصبر يحدث نفسه عن المحرم، المحرم القلبي والقولي والفعل. أما الراضي فيقول يفعل ربي ما يشاء وأنا راض مطمئن والمصيبة وعدمها عندي سواء. ولكن لاحظ أن الحزن لا لنا في الرضا، ولهذا وقع الحزن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مات ابنه إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. الحالة الرابعة الشكر، كيف يكون الشكر على مصيبة؟ وهل يتصور أن الإنسان يشكر الله على المصيبة؟ نقول نعم يتصور، وذلك بأن يقيس هذه المصيبة بما هو أعظم فيشكر الله ويقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فيشكر الله تعالى أن لم يصب بالمصيبة العظمى، يشكر الله حيث كانت المصائب كفارات للذنوب، فما يصيب الإنسان من هم ولا غم ولا أذى إلا كان كفارة له حتى الشوكة يشاكه. يشكر الله عز وجل أن جعله في هذه الحال العالية حال الرضا فيكون بذلك شافعا. على كل حال من الفتن المصائب، المصائب في الدنيا، فقد الحبيب، فقد المال، المرض، الكآبة وما أشبه ذلك. موقف الإنسان من هذا أن يصبر ويحتفل، وكما سمعتم أن للإنسان في هذه الحال أربع حالات. وأعظم من هذه المصيبة مصيبة الدين، نسأل الله العافية، أن يصاب الإنسان في دينه بحيث يرى من نفسه أنه يكره الطاعة وأنه يحب المعاصي. هذه فتنة عظيمة ترد على القلب، ولكن الواجب على المرء إذا أحس بذلك أن يعالج نفسه فورا حتى لا يتمكن هذا المرض الذي هو سرطان الدين في قلبه فيخرج من الإيمان وهو لا يشعر. يجد على القلب أحيانا أن يكره طاعة من الطاعات التي يعلم أنها طاعة، كالصيام مثلا، نقول يا أخي هذا مرض، هذه فتنة، يجب أن تخرج نفسك منها حتى لا ترتبط بالقلب فتؤدي إلى الخروج من دين الله عز وجل وأنت لا تشعر. واستمعوا إلى قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لما كرهوا ما أنزل الله على رسوله أحبط الله أعماله، ولا حبوط للعمل إلا بالردة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن إذا قال قائل: ما هو الدواء لهذا المرض الذي قد يوجد في الإنسان؟ نقول: الدواء ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون ما هذه الوصفة الدوائية؟ أتظنونها مجلدات أو أسفارا كثيرة؟ لا، هي في كلمتين، في كلمتين فقط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. سبحان الله، كلمتان يقضيان على هذا الداء العضال. نعم، والواثق لهما من الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس بل أعلم الناس بأمراض القلوب ودوائها. إذا أحسست بنفسك أنك تكره شيئا من طاعة الله، أو أن لديك شكا في أمر من الأمور اليقينية، فالدواء في هذين الشيئين، وهما إيش؟ الاستعاذة بالله، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والثاني الانتهاء، اعرض عن هذا، انفه من قلبك، تناسى، تغافل عنه، وبذلك يزول ونتيقن أنه يزول، لأن الواصف للدواء أعلم الناس به وأنصح الناس لعباد الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفتنة ما يرد أو ما يعرض لبعض طلبة العلم من الإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي واحتقار الآخرين وعدم رفع الرأس لأقوالهم حتى يتصور الإنسان نفسه وكأنه عالم الأمة وجهبة الأمة. وهذا الداء، أعني داء العجب، من أشد ما يكون ضررا على المرء ولا سيما طلبة العلم، لأن الرجل إذا واجب برأيه احتقر الآخرين ولم يرفع لآرائهم رأسا ولم ير في مخالفتها بأسا، وتجده يمشي على الأرض وكأنه يمشي على الهواء من شدة رفع العجبة، حتى إن الرجل لا يذهب إلى القول الضئيل الذي ليس له حظ من النظر فيأخذ به ويحتقر الآخرين الذين عندهم من العلم والنظر ما ليس عنده، لأنه اطلع على حديث لم يعلم أن له معارضا، لم يعلم أنه ضعيف، لم يعلم أن له مخصصا فيأخذ به، وليته يأخذ به ويسلم الآخرون من شره، يأخذ به ثم تراه يضلل من هو أفضل منه في العلم والدين. وهذا داء عظيم يوجب لمن اتصف به نعوذ بالله منه، يوجب أن يعمى عن الحق والعياذ بالله، ويرى الباطل حقا والحق باطلا. ولقد سمعت عن بعض الصغار في العلم أنه عورض مرة من المرات بقول الإمام أحمد بن حنبل، قيل له أنت تقول كذا وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول كذا، فقال ومن أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل رجل وأنا رجل، وكأن الرجولة لا تكون إلا بآلة الذكر ولحية الرجل. الرجولة في العلم والدين تحتاج إلى علم وتقوى، فلنفرض أنك رجل والإمام أحمد رحمه الله رجل، لكن هل أنت في مصاف الإمام أحمد في العلم أو في الزهد أو في التقوى؟ اتق الله يا أخي بنفسك، اعرف قدر نفسك، ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، ومن أعجب بنفسه سقط من أعين الناس، وهذا من الفتن العظيمة. ولهذا تجد الرجل يتحدث معه وهو طالب علم صغير، يتحدث معه وهو شامخ مرتفع لا يليد ولا يتبين الحق، وذلك سبب الإعجاب بالنفس، وهو من الفتن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن عرف قدر نفسه ونزلها في منزلته. كذلك من الفتن ما يحصل بين العلماء وبين العلماء والدعاة وبين العلماء والأمراء وبين الشعوب وولاة أمورها من التباعد والتباغض، وكون كل واحد منهم يحفر للآخر ويود أن يقع في هذه الحفرة، وهذا بلاء من أشد ما يكون ضررا على الأمة. إذا تفرق العلماء وصار كل واحد من العلماء له منهج ومذهب ورأي، ولم يحاول أحد منهم أن يتصل بأخيه إذا خالفه ليبحث معه حتى يصل إلى الاتفاق، فإن هذا خطر عظيم. وكذلك لو كان هناك مباينة وانفصام بين العلماء أهل القول والنظر وبين الدعاء أهل الوعظ والتأثير، فإن هذا ضرر عظيم، لأن الواجب أن يكون هؤلاء وهؤلاء في صف واحد. الدعاة يؤثرون تأثيرا مباشرا على من يكون حولهم وعلى من يحاضرون عنده، لأن الله أعطاهم من البيان والفصاحة وتتابع الأسلوب وحسن الاختيار ما يكون له أثر. وأهل العلم والفقه والنظر لهم شأنهم في معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا ضرب هؤلاء بهؤلاء تفككت الأمة، وإذا انفصلت العرى بين هؤلاء وهؤلاء تفككت الأمة. فالواجب على الطرفين جميعا أن يكونوا يدا واحدة. أخطأت أنت أيها العالم في حكم من الأحكام فنبهك أحد الدعاء وصار الثواب معه، ارجع إلى الحق، لا ترجع إلى قول فلان وفلان، ارجع إلى الحق. وكذلك أيضا الدعاء أخطأوا في منهج من المناهج ساروا عليه، رأوا أن فيه إصلاحا، لكن قد يكون الإصلاح فيه في الوقت الحاضر ملموسا لكن له عواقب وخيمة أكثر بكثير في ضررها مما حصل من الإصلاح. فعلى الدعاة إذا وجهوا إلى التوجيه السليم الذي تكون العاقبة فيه حميدة، وإن كانت المصلحة ليست سريعة من عجلة، أن يأخذوا بهذا الجهاد وأن يستفيدوا من خبرة العلماء ذوي الفقه والنظر. ثم نأتي إلى التفرق بين ولاة الأمور من الأمراء وولاة الأمور من العلماء، وهذا أيضا من الفتن العظيم، أن يكون للأمراء منهج وللعلماء منهج. والواجب أن يكون منهج الجميع واحدا، لأن العلماء عليهم البيان والأمراء عليهم التنفيذ. فإذا وجد بيان الحق وتنفيذ الحق صلحت الأمة. أما إذا انفرد الأمراء بأهوائهم وانفرد العلماء بما عندهم فإنه لا يستقيم أمر الأمة. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأوجب طاعة ولاة الأمور، لكنه جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة ولكنها تابعة لطاعة الله. وليس ذلك يعني أننا لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمر الله به، لأنه لو كان هذا هو المقصود لم يكن للأمر بطاعة الأمور فائدة، لأن ما أمر الله به وجب علينا القيام به إذا كان واجبا، سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمره. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين مراد الله في هذه الآية، وأنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية. فإن أمروا بمعصية فلا طاعة، لأنه لو أمرنا بمعصية مثلا لو قال احلق اللحية ما لا نطيع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعفوا اللحى، وهذا يقول: احلق اللحى. لا يمكن أن نطيعه، لأن نقول: ربنا وربك الله، والله أمرنا بإعفائها وإطلاقها، وأنت أمرت بحلقها، فلا يمكن أن نطيعك. أنت مثلنا مربوب عبد، يجب أن تطيع الله، فكيف تأمرنا بمعصية الله؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وأرسل مرة سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم بطاعة. سمع القصة عجيبة. خرجت السرية ومعها أميرها، فغاضبوه ذات يوم، فقال لهم: اجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا. جمعوا الحطب معصية ولا غير معصية؟ غير معصية. جمعوا حطبا، قال: أظلموا فيه النار، أظلموا فيه النار، هذا ليس بمعصية، حتى الآن ما في معصية. قال: ألقوا أنفسكم في النار، يعني أمرهم أن ينتحروا أن يقتلوا أنفسهم، هذا معصية ولا طاعة؟ معصية. فتوقف. فقال بعضهم لبعض: نحن إنما اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ لا يمكن. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروا الخبر، قال: إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لاكتصرت نار الدنيا بنار الآخرة والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به نفسه يوم القيامة. من قتل نفسه بحديدة صار يطعن نفسه بهذه الحديدة في نار جهنم والعياذ بالله. إن قتل نفسه بالسم صار يتحسى هذا السم في نار جهنم. إن قتل نفسه بالترجي لإلقاء نفسه من جدار أو من جبل فكذلك. المهم أني أقول من الفتن ما يقع بين طلبة العلم، بين العلماء والدعاة، وبين طلبة العلم والأمراء. فالواجب علينا جميعا أن نكون أمة واحدة، هدفنا واحد وقصدنا واحد وطريقنا واحد. فإن قال قائل: ما تقول فيما يقع بين العلماء من اختلاف في الفتاوى؟ وهذا شيء واقع. تأتي إلى هذا العالم يقول لك هذا حرام، تأتي إلى العالم الثاني يقول هذا حلال، هل هذا من الفتن؟ نقول: لو أن الناس اتفقوا على قول لكان أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولكن إذا كان كل واحد منهم لم يتبين له الحق في قول صاحبه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا باعتبار اختلاف العلماء فيما بينهم. أنا لا يلزمني أن أخذ بقول فلان ولا يلزم فلانا أن يأخذ بقولي ما دام لم يتبين الحق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما شأن الناس أمام اختلاف العلماء؟ هل يأخذ بقول فلان أو بقول فلان؟ نقول: الأمر الحمد لله واضح، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، إما لغزارة في علمه وإما لثقة في دينه. لأن ثقتنا بأقوال العلماء إما لأنهم أغثروا علما وأوسع علما وأصح فهما، أو لأنهم أخشى لله وأتقى لله عز وجل. فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب لغزارة علمه وقوة إيمانه خذ بقوله ودع القول الآخر. ويظهر لك ذلك بما لو كان الإنسان مريضا فذهب إلى طبيب فقال: دواؤك في كذا وكذا. ثم ذهب إلى طبيب آخر فقال: دواؤك كذا وكذا. فمن يأخذ بقول من؟ قول من؟ أنت واحد مريض ذهب إلى طبيب قال: الدواء كذا وكذا. ذهب إلى طبيب آخر قال: الدواء كذا وكذا. خلاف الأول، يأخذ بقول من؟ فيأخذ بقول من يرى أنه أصح وأقرب للصواب. إذن المسائل الدينية دواء للقلوب. فإذا وصف لك عالم وصفه والآخر وصفه أخرى بخلافها فخذ بمن ترى أن قوله أقرب للصواب. طيب، فإن تساوى عندك الأمران